بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم، نزلت في مهجع وبلال وصهيب وسالم وخباب، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الأحايين ما يحتاجون إليه ولا يجد، فيعرض عنهم حياء منهم ويمسك عن القول، فنزل: وإما تعرضن عنهم. سبب النزول هذا ذكره الثعلبي في تفسير بدون إسناد. وسياق الآيات يدل على أن راجع إلى من تقدم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم قال: وإما تعرضن عنهم، أي إن تعرض عن هؤلاء الذين أمرك الله أن تؤتيهم حقوقهم بسبب عدم السعة وعدم الجدة، فقل لهم قولا ميسورا. أي وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم، أي في الآية التي قبلها: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فإن عرضت عنهم ولم تؤتهم بسبب أنك لست واجدا لما تعطيهم، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا، أي لينا، وهي العدة، أي عدهم وعدا جميلا. وقيل القول الميسور أن تقول: يرزقنا الله وإياك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قال جابر: أتى صبي فقال: يا رسول الله، إن أمي تستكسيك درعا، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قميصة، فقال للصبي: من ساعة إلى ساعة يظهر، فعد وقتا آخر. فعاد إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم داره فنزع قميصه فأعطاه إياه وقعد عريانا. فأذن بلال بالصلاة فانتظروا فلم يخرج، فشغل قلوب أصحابه، فدخل عليه بعض فرآه عريانا، فأنزل الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذا ذكره الواحدي في أسباب النزول بدون إسناد. قال بعض أهل العلم: وعلامة الوضع ظاهرة عليه، فإنه قال فيه: فأذن بلال بالصلاة. وهذه السورة مكية، والأذان إنما كان بالمدينة، فإنهم حين قدموا المدينة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين كانوا يجتمعون للصلاة ولم يكن ينادى لها بشيء، فبعضهم قال اضربوا ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم بوقا كبوق اليهود إلى آخره. فهذا لا يصح. ورد بمعناه عن جابر أو عن ابن مسعود، هذا عن جابر، ورد بمعنى عن ابن مسعود، أخرجه الواحدي في أسباب النزول بسند ضعيف، أخرجه من طريق سليمان ابن سفيان الجهني. قال: حدثنا قيس ابن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، وهذا السند ضعيف، سليمان بن سفيان وقيس بن الربيع ضعيفان، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن في الإسناد. أيضا أخرجه بمعنى، أي في سبب نزول الآية، بنفس هذه القصة لكن ليس في ذكر الأذان ونحوه، ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق بإسناد حسن عن المنهال ابن عمرو قال: أرسلت امرأة ابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا معضل، فإن المنهال ابن عمرو من الطبقة الخامسة، الذين أكثر روايتهم عن التابعين. سبب النزول هذا لا يصح. قال رحمه الله: قوله لا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يده لا يقدر على مدها، المغلولة التي وضع فيها غل، قيدت يده بغل إلى عنقه، فشبه البخيل الممسك بالذي غلت يده. ولا تبسطها بالعطاء كل البسط فتعطي جميع ما عندك فتقعد ملوما يلومك سائلوك بالإمساك إذا لم تعطهم، والملوم الذي أتى بما يلوم نفسه أو بما يلوم غيره، والحاصل فتقعد ملوما أي على الإمساك على البخل، محسورا أي منقطعا بك لا شيء عندك تنفقه، يقال حسرته بالمسألة إذا ألحفت عليه، ودابة حسيرة إذا كانت كالة رازحة. قال قتادة: محسورا نادما على ما فرط منك. إذن هذان تفسيران، فسر قوله محسورا محسورا أنه من الحسر بمعنى الانقطاع، يقال دابة حسيرة أي انقطعت، عجزت عن السير، لم تستطع المواصلة. ومنه قول الله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل. فمعنى ذلك تقعد ملون محسورة، محسورا أي لا تستطيع التصرف، ليس عندك شيء، عاجز منقطع. وفسره قتادة المحسور أنه من الحسرة التي هي الندم، فتقعد ملوما محسورا أي نادما متأسفا على ما بدر منك من البسط الذي ضرك. فالله تعالى نهى عن أمرين: البخل في قوله لها تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، والإسراف أي الإنفاق بمجاوزة الحد، وأن تعطي كل ما عندك حتى لا يبقى لك الشيء الذي تضطر إليه. قال الله: فتقعد ملوما، ملوما على الخصلة الأولى وهي البخل، فإن البخيل ملوم، محسورا على الخصلة الثانية وهي البسط، كل البسط، أي تقعد منقطعا لا تستطيع التصرف، أو تقعد نادما شديد الندم وهو الحسرة، وهذا يسمى عند أهل العلم باللف والنشر. اللف والنشر يذكر خصلتين أو ثلاث ثم يذكر حكمهما بعد حكمها بعد ذلك. فقوله هنا ملوما عائد إلى قوله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، محسورا عائد إلى قوله ولا تبسطها كل البسط، وهذا لف ونشر مرتب، قد يأتي اللف والنشر غير مرتب، تعود الخصلة الأولى منهما على المتأخرة والمتأخرة على الأولى. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال: فأما الذين سودت وجوه، بدأ بمن سودت وهو المتأخر، كله ورد به القرآن. إن ربك يبسط أي يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يقتر ويضيق، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر، أي خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يئدون بناتهم خشية الفاقة، فنهوا عنه، بل حتى كانوا يقتلون الذكور خشية الفاقة، كما جاء في حديث ابن مسعود: في أي الذنب أعظم؟ قال: منها أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فيدون البنات خاصة بخشية العار، ويقتلون الأولاد ذكورا وإناثا خشية الفقر، وقال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قال: وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يئدون بناتهم خشية الفاقة فنهوا عنه، وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على الله، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قرأ ابن عامر وأبو جعفر خطأ بفتح الخاء والطاء مقصورا، وقرأ ابن كثير بكسر الخاء ممدودا، وقرأ الآخرون بكسر الخاء وجزم الطاء، ومعنى الكل واحد، أي إثما كبيرا. وهذه الآية التي في هذه السورة تشبهها الآية التي في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلا أن بينهما فرقا. فهذه الآية هي نهي للأغنياء، والآية التي في سورة الأنعام نهي للفقراء. فهذه الآية نهي للأغنياء الذين يخشون الفقر، هم أغنياء ولكن يخافون الفقر بحصول الأولاد، بمجيء الأولاد. ولذا انظر كيف في هذه الآية قدم الله رزق الأولاد على رزق آبائهم، لأنهم أغنياء وإنما يخشون الفقر بسبب أولادهم، فقال خشية إملاق، أي تخشون الفقر نحن نرزقهم، أي هؤلاء الأولاد الذين تخشون الفقر بسببهم نحن نرزقهم وإياكم. بخلاف الآية التي في سورة الأنعام، الفقر حاصل، ولذا قدم الله رزق الآباء في الذكر، قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ومن هنا سببية، أي بسبب الإملاق وهو الفقر الحاصل. قال: نحن نرزقكم، فبدأ برزق الوالدين وإياهم. فلما كانوا أغنياء ويخشون الفقر بمجيء الأولاد، وعد الله تعالى برزق الأولاد قبل رزق آبائهم، ولما كانوا فقراء ويقتلون أولادهم بسبب الفقر الحاصل، بدأ الله تعالى برزق الآباء قبل رزق أولادهم. قد ذكر هذا المعنى ابن كثير وغيره من المفسرين. وفي هذه الآيات من الفائدة أن الذي لا يستطيع العطاء حين يطلب منه أو حين يسأل ينبغي أن يقول القول المعروف، فلا ينهر السائل ولا يقول: كيف تسألني وأنا لا أجد ما أعطيك، أنا أحوج منك إلى هذا الذي تسألني، أو ينهره ويلومه، بل يقول له القول الميسور. وهذا قد أرشد الله إليه في آيات كثيرة، قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فكونك تقول له القول المعروف تعتذر له بالكلام الطيب خير من أن تعطيه وتصدق عليه ثم تؤذيه بالكلام. والقول المعروف كان يقول ما ذكره المؤلف، أي عدهم وعدا جميلا، قل لهم إذا رزقنا الله بشيء سنعطيكم، إذا وصلنا شيء من هذا الرزق سنشرككم في ذلك، نبعث إليكم بشيء منه، عدة حسنة وقول معروف وجميل، هذا الذي أرشد الله تعالى إليه. أيضا هذه الآيات فيها إرشاد للمسلم كيف يكون تدبيره لنفقته في هذه الحياة الدنيا. فلا يجعل يده مغلولة إلى عنقه فيبخل ويمسك ما يجب عليه أن ينفقه، يقتر على نفسه وأولاده ومن يلي أمره، هذا منهي عنه. في الجانب الآخر لا يسرف ويجاوز في النفقة فينفق في أشياء لا حاجة لها ولا داعي لها. بل يكون وسطا بين ذلك، كما وصف الله تعالى عباد الرحمن بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسراف مذموم ومنهي عنه، والبخل مذموم ومنهي عنه. وخير الأمور أوسطها، فينفق فيما يحتاج إليه دون إسراف، حتى لو كان واجدا وكان في سعة لا يجوز له الإسراف. أيضا في هذه الآيات أن البخيل ملوم، يلومه الناس وتلومه نفسه، وفعل ما يلام عليه. فالبخل صفة ذم يلام صاحبها. أيضا في هذه الآيات أن من أسرف في النفقات وبسط يده كل البسط انقطع وبقي محسورا لا يجد ما يتصرف فيه. وهذا من سوء التدبير. أيضا في هذه الآيات شمول هذا القرآن العظيم، حيث أنه علم الناس كل شيء، حتى علم الإنسان كيف ينفق ماله. وكيف يدبر أمر مصروفه. فهذا الكتاب العظيم شامل لكل ما يحتاج إليه الناس، أيضا في هذه الآيات أن من حكمة الله تعالى العظيمة أنه فاوت بين عباده في الرزق، فمنهم من بسط له الرزق ووسعه عليه، ومنهم من قدر عليه في رزقه وضيق عليه فيه، فالأرزاق مقسومة، فليست المسألة بذكاء، وليست المسألة بفطنة أو حنكة أو حرص، فالرزق مقسوم يسوقه الله تعالى لعبده كما قسمه له. أيضا في هذه الآيات أن مفاوتة الله تعالى بين خلقه في الرزق كان عن علم وحكمة وخبرة وبصر بعباده، ليس عبثا، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فكونه بسط لبعضهم الرزق وضيقه على بعضهم هذا عن خبرة منه سبحانه بعباده وعن بصر به سبحانه وتعالى ومعرفة بأحوالهم. أيضا في هذه الآيات الرد على الاشتراكيين الذين من مبادئهم أنه يجب أن يكون الناس سواسية في الرزق، في المال، في الممتلكات، فهؤلاء يعارضون حكمة الله. فالله جل وعلا فاوت بين عباده لمصالح عظيمة لا تقوم الدنيا إلا بذلك. أرأيت لو كان الناس كلهم أغنياء، من يقوم بحوائجهم ومن يقوم بخدمة بعضهم بعضا؟ سيحصل فساد في الأرض. وهكذا إذا كان الناس كلهم فقراء، كم سيحصل من المفاسد؟ ولكن الله لحكمته فاوت بين خلقه. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. والسخرية هنا بمعنى التسخير، سخر الله الناس بعضهم لبعض، كل واحد مسخر للآخر. فالغني مسخر للفقراء والفقراء مسخرون للغني، وهكذا سخر الله الناس بعضهم لبعض. فمبدأ الاشتراكية مبدأ معارض للقرآن، مبدأ معارض لحكمة الله سبحانه وتعالى وما جعل عباده عليه. ثم أيضا هو مذهب باطل قائم على الظلم والاستبداد، ثم أيضا هو مذهب كاذب، فزعماؤه وكبراؤه ورؤساؤه من أشد الناس رفاهية حينما يفرضون قوانينهم هذه على الشعوب. قد مضى زمن في هذه البلدان إذا كان الإنسان عنده بيت آخر بجانب بيته نزع منه، إذا احتاج بنى بيتا عنده أولاد كثير سلبوه البيت وصرفوه لغيره، إذا عنده زوجتان ألزموه بمفارقة إحداهما. وكم من أناس أممت بيوتهم، أي أخذت عنهم، وصودرت كثير من ممتلكاتهم بسبب مبدأ الاشتراكية الذي فشل في العالم بعد أن كانوا يريدون ترويجه في بلاد المسلمين. أيضا في هذه الآيات أن الأولاد سبب الرزق، فليسوا سبب الفقر كما يظن بعض الناس، بل هم سبب السعة في الأرزاق. وأما اعتقاد أنهم سبب الفقر والحاجة فهذا اعتقاد أهل الكفر، اعتقاد أهل الجاهلية الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر. وأما أهل الإسلام فهم يعتمدون في ذلك ما جاء عن الله تعالى وعن رسول عليه الصلاة والسلام أن مجيء الأولاد سبب لسعة الأرزاق، نحن نرزقهم وإياكم. أيضا في هذه الآية تحريم قتل الأولاد، وهذا يشمل قتلهم وقد خرجوا إلى الدنيا ويشمل قتلهم وهم لا يزالوا أجن في بطون أمهاتهم بإجهاضهم إذا كانت قد نفخت فيهم الأرواح، فهذا قتل له، إجهاضه وإسقاطه بعد نفخ الروح فيه داخل في هذه الآية. وكم يفعل ذلك من المسلمين، يجهض ولده، يسقطه من بطن زوجته خشية الفقر، سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. هذا إلى آخر ما في هذه الآيات العظيمة التي اشتملت على توجيهات كثيرة للمسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.